الرحيم وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين وسيد الخلق أجمعين أبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وفي حديث أبي بصير عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال إن الله تبارك وتعالى لا يوصف بزمان ولا مكان ولا حركة ولا انتقال ولا سكون، بل هو خالق الزمان والمكان والحركة والسكون والانتقال، تعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وعن الإمام الرضا عليه السلام عن إبراهيم بن أبي محمود قال قلت للرضا عليه السلام يا ابن رسول الله ما تقول في الحديث الذي يرويه الناس عن رسول الله صلى الله عليه وآله؟ عادة تعبير يرويه الناس، الناس هم المقصود منهم الطرف الثاني المخالف لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. إن الله تبارك وتعالى ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا، فقال لعن الله المحرفين للكلم. هاي رواية طبعا مشهورة ومعروفة عندهم، من الروايات التي دائما يقولها أن الله ينزل إلى السماء الدنيا. وفي رواياتنا أن هناك تحريف، وليس الله هو الذي ينزل وإنما ملك ينزله الله سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا وينادي بهذا النداء، وليس أن الله ينزل ثم يصعد كما يقولون. فقال عليه السلام لعن الله المحرفين للكلم عن مواضعه، والله ما قال رسول الله صلى الله عليه وآله كذلك، إنما قال صلى الله عليه وآله إن الله تبارك وتعالى ينزل ملكا إلى السماء الدنيا كل ليلة في الثلث الأخير وليلة الجمعة في أول الليل، فيأمره فينادي هل من سائل فأعطيه، هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، يا طالب الخير أقبل، يا طالب الشر أقصر، فلا يزال ينادي بها إلى أن يطلع الفجر، فإذا طلع الفجر عاد إلى محله من ملكوت السماء. حدثني بذلك أبي عن جدي عن آبائه عن رسول الله صلى الله عليه وآله. فإذا ليس كما يقولون الله ينزل إلى السماء الدنيا أو في الثلث الأخير من الليل وينادي بهذا النداء، وينادي بأي نداء إلى أن يصعد عند طلوع الفجر. طبعا لو كانت القضية نفس القضية هذه مرتبطة بالله وأن الله ينزل كما يقولون، ينزل في بلد معين أو على كل البلدان، إذا كان في بلد معين فقط ينزل على المدينة مثلا من الثلث الأخير إلى طلوع الفجر، تستغرق لها نفرض ساعتين ثلاث ساعات، هذا بس إذا كان في المدينة. لكن لما يكون الله حسب روايتهم ينزل على كل البلدان من الثلث الأخير إلى طلوع الشمس. معنى هذا أنه ما يصعد أصلا، لأنه نزل، أفرض بدأ من المدينة ولا بدأ من مكة ونزل في الثلث الأخير، طلعت الشمس على مكة، في هذا الوقت اللي طلعت الشمس فيه على مكة أو على المدينة أكو ثلث أخير على بلاد أخرى، فهم لازم يصير في ذيك البلد ويبقى فيها إلى النهاية، وقت النهاية أكو ثلث أخير في بلد ثالثة، وهكذا ما يصعد، يعني يبقى على طول تحت شيء صعد فوق مع وجود ثلث أخير من بلده إلى أن يرجع مرة ثانية إلى مكة ويكون الثلث الأخير في مكة ويبدأ من جديد وهكذا. زين، هذا لما يكون حسب روايتهم أن الله هو الذي ينزل، يلزم منها أنه لا يصعد، هم يقولوا لا ينزل ويصعد، ينزل ويصعد، يعني الصعد نازل يبقى طول طول اليوم 24 ساعة، مو بس النهار، طول، لأنه على طول ينزل، بس يطلع الشمس عند هذه يصعد، يكون ينزل في نفس الوقت لأنه نفس اللحظة أكو ثلث أخير من الليل في بلد أخرى وهكذا، ويصعد وينزل وإلى آخره. فالكلام يعني مسألة ليست على ما يرى. أكو عندنا هذه الرواية اللي عن الإمام الرضا تقول لا ينزل ملكا، هنا ما عندنا مشكلة، في ما عندنا إشكال، هذا الملك يصعد لو ما يصعد، ما يصعد خب هذه وظيفته، ملك هذه وظيفته، لا يصعد يبقى نازل على طول إلى أن يخلص إلى يوم القيامة، أو أن الله سبحانه وتعالى يخليه مثلا يوم ونزل ملك ثاني في اليوم الثاني وهكذا، كل يوم ملك مثلا يبقى إلى أن تنتهي دورة الأرض ويصعد. أو الملائكة حسب ما تذكر الروايات عددهم سد بهم الله فجاج السماوات والأرض، فماكو مشكلة أنه في كل بلد ينزل ملك، كل بلد عند الثلث الأخير من اللي ينزل في هالبلد ملك، في ذيك البلد ملك، في ذيك البلد، وهذا الملك مع هالبلد يبقى إلى طلوع الشمس، وذاك يبقى لطلوع الشمس، وذاك يبقى لطلوع الشمس وهكذا، ما يجي الإشكال. لما تكون القضية قضية ملائكة ما في مشكلة، ولكن لما يكون كما يقولون أن الله هو الذي ينزل ويصعد، الإشكال واضح كلش، لأنه على طول مو بس خلال اليوم بل خلال العمر أو خلال وجود الأرض لابد يكون كله تحت، ما يصعد فوق، لأنه ماكو، ما ينتهي الثلث حتى يصعد فوق وعود يرجع. زين، ليلة الجمعة من أول الليل، هاي بعد مشكلة. وعن ثابت بن دينار، هذا ابن دينار تعرفوه معرفة كاملة، مع أنه ثابت بن دينار، ثابت بن دينار هذا نفسه أبو حمزة الثمالي، صاحب دعاء أبو حمزة الثمالي، إذا سامعين دعاء أبو حمزة أشهر من قفا نبكي، مرة أقول لواحد هذه الشيء أشهر من قفا نبكي، قال لي شنو هو قفا نبكي، قاعد أضرب بهالمثل في الشهرة حتى انتون، هذه مش اسمه أول بيت من معلقة امرئ القيس، قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، مش كلكم تعرفوها، فأشهر من قفا نبكي يعني أشهر من معلقة امرئ القيس. قال سألت زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليه السلام عن الله جل جلاله هل يوصف بمكان؟ فقال تعالى الله عن ذلك. قلت فلما أسرى نبيه محمدا صلى الله عليه وآله إلى السماء؟ فيقول له إذا ما يحتاج، الله موجود في كل مكان، في الأرض موجود وفي السماء موجود، فيصعد للسماء ليش؟ ما يحتاج يعني، إذا كان ليصل إلى الله أو ليقرب من الله مثلا، قرب مكاني ماكو، ما في فائدة من هذا الصعود إلى السماء. قال ليريه ملكوت السماء وما فيها من عجائب صنعه وبدائع خلقه، يعني مو مصعدنا حتى يشوف الله، لأن الله سبحانه وتعالى موجود في كل مكان، وإنما صعد حتى يرى الملكوت. قلت فقول الله عز وجل ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. قال ذاك رسول الله صلى الله عليه وآله. دنا من حجب النور، يعني مو دنا من الله كما يتصورون. فرأى ملكوت السماوات ثم تدلى صلى الله عليه وآله فنظر من تحته إلى ملكوت الأرض حتى ظن أنه في القرب من الأرض كقاب قوسين أو أدنى. فيصير دنا الرسول صلى الله عليه وآله، دنا من الحجب، من حجب النور، وتدلى نفس الرسول إلى الأرض فكان قاب قوسين أو أدنى من الأرض، فصعد إلى أعلى ما يمكن، وفي نفس الوقت كان بإمكانه أن يصل أو يرى الأرض وكأنه فيها أيضا، أو كأنه قاب قوسين أو أدنى منها. وحديث يونس بن عبد الرحمن قال قلت لأبي الحسن موسى بن جعفر لأي علة عرج الله بنبيه صلى الله عليه وآله إلى السماء، ومنها إلى سدرة المنتهى، ومنها إلى حجب النور، وخاطبه وما وناجاه هناك، والله لا يوصف بمكان. فقال عليه السلام إن الله لا يوصف بمكان ولا يجري عليه زمان، لكنه عز وجل أراد أن يشرف به ملائكته. فالقضية حسب هالرواية بعد للملائكة، الفائدة للملائكة، الملائكة هم الذين أرادوا أن يتشرفوا بالنبي صلى الله عليه وآله، أن يشرف به ملائكته وسكان سماواته ويكرمهم بمشاهدته، ويريه من عجائب عظمته ما يخبر به بعد هبوطه، وليس ذلك على ما يقوله المشبهون سبحان الله وتعالى عما يصفون. هنا أيضا أكو نقطة وأجاب عنها الإمام، أنه عجائب الملكوت يفترض أن الرسول صلى الله عليه وآله يعلم بها، فخلاص يخبر بها، ما يحتاج أن يصعد يشوفها وبعدين ينزل ويخبر بها. ولكن هذا جوابه نفس البحث اللي طرحناه، أن عندنا علم إعجازي وعندنا علم طبيعي بالمشاهدة. اللي يخبر عنه النبي هو العلم اللي المفروض يكون بشكل طبيعي، العلم الطبيعي يعني صعد ويشوف السماء الأولى وشنو، هو يدري شنو فيها، لكن الآن لما ينزل يقول رأيت كذا، غير لما يكون بدون صعود ما يقدر يقول رأيت، ما يقدر يقول قال لي فلان سمعت فلان. أكو أشياء إنما تكون بالتواجد، فالرسول لما صعد السماء الأولى وشاف أخبر رأيت فلان ورأيت فلان وقال لي كذا وقال لي كذا وإلى آخره، السماء الثانية الثالثة الرابعة والأشياء اللي شافها فيها، فكان يخبر عن مشاهدة مو يخبر عن علم الغيب. علم الغيب يقولوا له يمكن صحيح مو صحيح، لكن لما يكون عن مشاهدة فالكلام مختلف. إذن هنا أيضا من ضمن التفريق عندنا بين العلم الإعجازي والعلم الطبيعي والعلم بالمشاهدة، فمعناها الله سبحانه وتعالى أصعده حتى يرى هذه الأمور أو يعلم بهذه الأمور بالمشاهدة وليس بالإعجاز. طبعا هي القضية كلها إعجازية يعني، لكن هنا صار الإعجاز في شنو؟ الإعجاز في التنقل، وبعدين من يوصل إلى مكان هو بنفسه يشوف بعد بعينه ويخبر عما رآه بعينه وسمعه بأذنه. مو كلها إعجاز، إعجاز في النقل، مثل قضية الإعجاز في نقله من مكة إلى البيت المقدس مثلا. لكن لما كان في بيت المقدس خلاص شاف بيت المقدس وشاف أجزاء. حتى في التنقل كما يذكرون أنه هو في الطريق، يعني صحيح نقل من في لحظات، ولكنه رأى الناس الذين يمشون في الطريق، شاف فلان في المكان الفلاني وفلان في المكان الفلاني على نفس صحيح أنه وصل في لحظات لكنه كل الطريق شافه. ولذلك بعدين لما رجع قال لهم أن فلان موجود على مسافة كذا يصل إلى مكة، وفلان شفته في الطريق في المكان الفلاني، وفلان صار يذكر أسماء أشخاص جايين في الطريق. فإذا فيها إعجاز، لكن أنه شافهم هذا مو إعجاز بعد، هو شافهم. يعني التنقل كان الإعجاز في النقل وليس الإعجاز في الإخبارات. الإخبارات كانت إخبارات حقيقية طبيعية ولم تكن إعجازية. وكذلك لما وصل إلى المسجد الأقصى، وأيضا أما الأنبياء أو غيرهم فأيضا كان يعني الوصول إعجازي، ولكن وجود وصلاة الجماعة كان شكل طبيعي أيضا. فإذا حتى يتشرف به الملائكة من جهة، وحتى يرى بحواسه ويخبر الناس أيضا عن حس من جهة أخرى، حتى يقول رأيت، حتى يقول سمعت، مثل ما عدنا عن أئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام كدائم مثلا الإمام رضا أكثر من تون الحديث اللي راح اللي ما حدثني بذلك أبي عن جدي عن آبائه عن رسول الله. حدثني، لو كان علم بالعلم الإعجازي ما يقدر يقول حدثني، لفظة حدثني حدثني ما يقدر يقولها وهو علم بالعلم الإعجازي، كان يقول عن أبي مثلا ما يخالف، أما حدثني ما يقدر يقول. لكن هذه حدثني من وين جاية؟ جاية من علمني رسول الله ألف باب من العلم. وهكذا كل واحد من الأئمة يعلم الذي بعده ألف باب من العلم، فهذا العلم كله يحدثه، كل واحد يحدثه تحديث لمن بعده. ولذلك الإمام يقول حدثني أبي عن جدي، عن كل واحد منهم حدث ولد أو حدث الإمام الذي بعده بكل ما يحتاج إلى أن ينقله تحديثا وخبرا الأحاديث اللي يحتاج. وكذلك مثلا موجود مجموعة من الأحاديث، الإمام الرضا كأنه عنده مسند كامل عن رسول الله صلى الله عليه وآله، مجموعة أحاديث كلها سندها عنه عن آبائه عن رسول الله صلى الله عليه وآله. فإذا هذا التحديث لازم يكون بالعلم الطبيعي، ما يكون بالعلم الإعجازي، فينقله فعلا يكون حدث، لأنه الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام إذا قال شيئا لابد أن يكون هذا الكلام صحيح وواقعي. وعن عبد الرحمن بن أسود عن الإمام جعفر بن محمد عن أبيه قال كان لرسول الله صلى الله عليه وآله صديقان يهوديان. ويظهر أن ذول الصديقين اليهوديين اللي ويا الرسول بقوا يهود إلى أن توفي الرسول صلى الله عليه وآله، وما زالا يهوديين. قد آمنا بموسى رسول الله وأتيا محمدا صلى الله عليه وآله وسمعا منه، وقد كان قرأ التوراة وصحف إبراهيم وعلم علم الكتب الأولى. فلما قبض الله تعالى تبارك وتعالى رسوله أقبل يسألان عن صاحب الأمر بعده، وقال إنه لم يمت نبي قط إلا وله خليفة يقوم بالأمر في أمته من بعده قريب القرابة إليه من أهل بيته عظيم القدر جليل الشأن. فقال أحدهما لصاحبه هل تعرف صاحب الأمر من بعد هذا النبي؟ قال الآخر لا أعلمه. إلا بالصفة التي أجدها في التوراة، هو الأصلع المصفر، فإنه كان أقرب القوم من رسول الله صلى الله عليه وآله. فلما دخل المدينة وسأل عن الخليفة أرشد إلى أبي بكر، فلما نظر إليه قال ليس هذا صاحبنا، ليس هذا صاحبنا. ثم قال له ما قرابتك من رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قال إني رجل من عشيرته وهو زوج ابنتي عائشة. قال هل غير هذا؟ قال لا. قال ليست هذه بقرابة، فأخبرنا أين ربك؟ قال فوق سبع سماوات. هذا التصليح الجديد مال الكتب، من أول كان في السماء السابعة، بعدين قالوا فوق السماء السابعة. فوق السماء هذا نظرية الأول، أنه فوق سبع سماوات. قال هل غير هذا؟ عندك حكي غير هالحكي؟ قال لا. قال دلنا على من أعلم منك، فإنك أنت لست بالرجل الذي نجد في التوراة أنه وصي هذا النبي وخليفته، أنه وصي هذا النبي وخليفته. قال فتغيظ من قولهما وهم بهما، ثم أرشدهما إلى الثاني، وذلك أنه عرف أو عرف من الثاني أو عرف من الثاني أنهما إن استقبلاه بشيء بطش بهما. فلما أتياه قال ما قرابتك، يعني جولة الثاني هسه، من هذا النبي؟ قال أنا من عشيرته وهو زوج ابنتي حفصة. قال هل غير هذا؟ عندك غير هالكلام؟ قال لا. قال ليست هذه بقرابة، وليست هذه الصفة التي نجدها في التوراة. ثم قال له فأين ربك؟ قال فوق سبع سماوات. ظهر متفقين يعني جماعة، عندهم عقائدهم واحدة. قال هل غير هذا؟ قال لا. قال دلنا على من هو أعلم منك. يقول الثاني على طول فأرشدهما إلى علي عليه السلام، ما سوى فيهم شيء. فلما جاءه فنظر إليه قال أحدهما لصاحبه إنه الرجل الذي صفته في التوراة. هذا من شكل هذا هو، ما يحتاج سؤال. إنه الرجل الذي صفته في التوراة، إنه وصي هذا النبي وخليفته وزوج ابنته وأبو السبطين والقائم بالحق من بعده. هاي قالوها قبل لا يسألوا. ثم قال لعلي عليه السلام أيها الرجل ما قرابتك من رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قال هو أخي وأنا وارثه ووصيه وأول من آمن به وأنا زوج ابنته. قال هذه القرابة الفاخرة والمنزلة القريبة وهذه الصفة التي نجدها في التوراة، فأين ربك عز وجل؟ نفس السؤال يختبره به الشخص، أين ربك؟ وإذا جاوب. فقال لهما علي عليه السلام إن شئتما أنبأتكما بالذي كان على عهد نبيكما موسى، وإن شئتما أنبأتكما بالذي على عهد نبينا محمد. قال أنبئنا بالذي كان على عهد نبينا موسى عليه السلام. قال علي عليه السلام أقبل أربعة أملاك، ملك من المشرق وملك من المغرب وملك من السماء وملك من الأرض. فقال صاحب المشرق لصاحب المغرب من أين أقبلت؟ قال أقبلت من عند ربي. وقال صاحب المغرب لصاحب المشرق: من أين أقبلت؟ قال: أقبلت من عند ربي. وقال النازل من السماء للخارج من الأرض: من أين أقبلت؟ قال: أقبلت من عند ربي. وقال الخارج من الأرض للنازل من السماء: من أين أقبلت؟ قال: أقبلت من عند ربي. فهذا ما كان على عهد نبيكما موسى. إذن ما في مكان، يعني إذا الشرق هذا جاي من عند الله، ولا من الغرب من الله، ولا من السماء من الله، ولا من الأرض من الله، فإذن ماكو مكان خاص. هذا المروي عن موسى عليه السلام. وأما ما كان على عهد نبينا فذلك قوله في محكم كتابه: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. فبعد هم بعد السؤال أين هو، أم يظهر من هذه إنما إلى مكان موجود في كل مكان. قال اليهوديان: فما منع صاحبيك أن يكونا جعلاك في موضعك للشالوك الذي أنت أهله؟ فوالذي أنزل التوراة على موسى إنك لأنت الخليفة حقا، نجد صفتك في كتبنا وتقرأه ونقرأه في كنائسنا، وإنك لأنت أحق بهذا الأمر وأولى به ممن قد غلبك عليه. فقال علي عليه السلام: قدم وأخر، قدم أنفسهما وأخر الأحق أو المستحق لهذا المنصب، وحسابهما على الله عز وجل، يوقفان ويسألان. وعن سلمان الفارسي في حديث طويل يذكر فيه قدوم الجاثليق إلى المدينة مع 100 من النصارى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله، وسؤاله أبا بكر عن مسائل لم يجبه عنها، ثم أرشد إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام فسأله عنها فأجابه. فكان فيما سأله أن قال له: أخبرني عن وجه الرب تبارك وتعالى. فدعا علي عليه السلام بنار وحطب فأضرمه، فلما اشتعلت قال علي عليه السلام: أين وجه هذه النار؟ قال النصراني: هي وجه من جميع حدودها. قال علي عليه السلام: هذه النار مدبرة مصنوعة لا تعرف وجهها، وخالقها يشبهها، وخالقها لا يشبهها، ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله، لا يخفى على ربنا خافية. فإذن لا تسأل أن وجه الله في المكان الفلاني أو المكان الفلاني وأنت نار مخلوقة ما عرفت وين وجهها. وفي حديث جابر قال: قال الباقر عليه السلام: يا جابر، ما أعظم ثرية أهل الشام على الله عز وجل، يزعمون أن الله تبارك وتعالى حيث صعد إلى السماء وضع قدمه على صخرة بيت المقدس، ولقد وضع عبد من عباد الله قدمه على حجر فأمر الله تبارك وتعالى أن نتخذه مصلى. نبي إبراهيم قال رجول على الحجر وهو يبني الكعبة، فالله سبحانه وتعالى أمر أن واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فيكون لو في الواقع أن الله وضع رجله فعلا على ذلك الحصى، كان شي سووا فيه؟ إذا كان مكان وضع رجله عليه يحتاج يعني يجعل له هذا المكان والمقام، فكيف بالله سبحانه وتعالى، رجل الله سبحانه وتعالى. يا جابر إن الله تبارك وتعالى لا نظير له ولا شبيه، تعالى عن صفة الواصفين وجل عن أوهام المتوهمين واحتجب عن أعين الناظرين، لا يزول مع الزائلين ولا يأفل مع الآفلين، ليس كمثله شيء وهو السميع العليم. الصفة الرابعة من الصفات السلبية أنه تعالى ليس بمرئيا، لا يرى. هذه تقريبا من الأمور الواضحة. الرؤية عندنا رؤيتين، رؤية قلبية ورؤية بصرية. الرؤية القلبية بمعنى العلم، فلما نقول رأيت ربي، أو مثلا في كلام أمير المؤمنين هل رأيت ربك، قال وكيف أعبد ربا لا أرى، يعني لا أعلم به، لا أعرفه. وهذه الرؤية القلبية. وكذلك مر علينا حديث النبي صلى الله عليه وآله مع اليهود، قال رأيته بقلبي، لما وصل إلى المكان الخاص عند سدرة المنتهى رأيته بقلبي. سموها رؤية قلبية. رؤية قلبية يعني علم، بمعنى علمت به، حصل عندي درجة مرتبة من مراتب العلم بالله سبحانه وتعالى. هذه رؤية قلبية. الرؤية الثانية الرؤية البصرية. الرؤية البصرية رؤيته بعيني الوجه وليس بعيني القلب. بعيني القلب ما يخالف، علم ماكو مشكلة، قرب من خطرات الظنون، ولكن نعم وبعد عن لحظات العيون. الجماعة مصرين على أن الله يرى بالعين الباصرة، بهاتين العينين مو بالقلب، يرى بالعين، ويصرون على ذلك. عندهم روايات أنه يأتي يوم القيامة إليهم بالشكل الذي لا يعرفون، فيقولون له أعوذ بالله منك، لست بربنا. وهم ينطرد مرة مرتين، المرة الثالثة يأتيهم بالصورة التي يعرفون، فيقولون له أنت ربنا، فما يعترفوا به إلا في المرة الثالثة، لأنه مغير شكل. ماذا مغير شكله؟ عشان هو تبرير أنه يطرد مرتين ما يقبل. يقول لهم أنا ربكم، ما يصدقوا مرتين، المرة الثالثة يلا يصدقوا، يجيب لهم أدلة وقرائن على أنه ربهم. هذا الكلام مو في الدنيا، يوم القيامة. وأكو ناس هم تكذب وتدعي أنها الله في نظرهم. على كل حال حديث موجود وكلكم يمكن سمعتموه. فهم يقولون بأنهم يروه يوم القيامة، وأكو قول بأنه أيضا يروه في الدنيا. وقضية رأيت ربي على شكل شاب أمرد، افترض هذه في الدنيا وليست في الآخرة، حديث ابن عباس، إلا جماعتنا يصححوا، مو جماعتنا يعني، المخالفين يصححونه أنهم رآه، يعني رآه رؤية عين. مو إحنا نتكلم في إمكان الرؤية وليس في وقوع الرؤية. هم يتكلموا على أن الرؤية ممكنة وواقعة. طبعا على أصولهم صحيح، لأنه جسم أفرض طوله 60 ذراع هم ينشاف، أو طوله 10 أذرع هم ينشاف، يعني محدود، والعين تقدر تشوف إلى مسافة 10 طابق تقدر تشوف، يعني ما هو مشكلة. هذه عرض على 7 متر ما هو مشكلة، شوفته يعني سهلة أيضا، وهكذا. فهذا المقدار اللي هم يتصوروا عادي عندهم، ماكو مشكلة في الرؤية، لأنه محدود واحد كثيف فيه كثافة، ولذلك يرد النور إلى العين، إلى وجهه يدين وكذا، إلى كثافة يعني يرى. فإذا هم يتصوروه مادي، جسمي كثيف ثخين في مكان، ولذلك ممكن رؤيته. احنا نقول كلام آخر، أنه ليس كمثله شيء، ونقول ليس بمحدود، ونقول أيضا ليس له كما يقولون ثقل أو خفة أو غير مما يطرأ على الأجسام المخلوقة، لأنه موجود قبل كل مخلوق. فبما أن الرؤية البصرية أول أمر فيها أنها تجعله محدودا، لأن نطاق الرؤية معروف، نطاق الرؤية معروف، الحد محدود، نطاق يسموه نطاق الرؤية. فذولا يتصوروا أنك تشوف الله كامل، يعني معناها أن الله داخل في نطاق رؤيتك. نطاق الرؤية محدود، إذن حدوه، جعلوه محدودا، هذا واحد. وأيضا جعلوا عنده نوع من الكثافة، والله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يصور بمحدودية، أنه والله بس موجود في مكان، أنه كل كلامنا السابق أنه مستحيل أن يكون في مكان، والرؤية تستلزم المكان. فجميع الأدلة التي تبطل المكان تبطل الرؤية لوحدها، خلاص. أنه رؤية يعني لازم يكون أمامك ما يكون خلفك مثلا، لازم يكون في حد معين في نطاق الرؤية مو أكثر. بس على نظامهم ماكو مشكلة عندهم، ما دام وجه ورجل وإيد إلى آخره، وحد هم طول وعرض محدد. فبالنسبة إليهم يعني ما دام هذا هو الله، فهذا اللي هم يصوروه يمكن رؤيته، ولكن هذا الذي يصورون نحن نقول أنه ليس الله، وإنما هو صورة في أذهانهم، وصورة مشوهة لله سبحانه وتعالى، وهذه الصورة موجودة بس في خيالاتهم، في الخارج ما أكو الصورة، أيضا ليست موجودة في الخارج. أنه تعالى ليس بمرئي، ولا تراه العيون، ولا تدركه الحواس، لا في الدنيا ولا في الآخرة. وقد اتفقت على ذلك الإمامية الحقة، وخالف في ذلك فرقة الكرامية، فذهبوا إلى جواز رؤيته مطلقا، وخالفت الأشاعرة أيضا فذهبوا إلى جواز رؤيته في الآخرة. احنا نقول حتى في الآخرة المشكلة ما تنزال، لأنه نفس الكلام، أنت تتكلم عن رؤية بعين باصرة، إذا الأشاعرة يتكلموا عن رؤية قلبية في الآخرة ما يخالف، ما عندنا مانع احنا. وأما إذا يتكلموا عن رؤية بصرية فماكو فرق في الآخرة ولا في الدنيا، هم نفس الشيء، لابد أن يكون قدامك حتى تراه، لابد أن يكون محدود حتى تراه، حتى لو كان بصرك حديد يوم القيامة هم نفس الشيء، الحديد البصر الحديد هم محدود، فلا بد أن يكون محدودا. إذا محدود حددت الله، المحدود لا يمكن أن يكون هو واجب الوجود. وتمسكوا لذلك بأمور واهية تلاحظها مع الجواب عليها في إرشاد الطالبين. والدليل البرهاني قائم على امتناع الرؤية بنحو مطلق دائما وأبدا، كتابا وسنة وعقلا، ما يمكن أصلا رؤيته على كل تقدير. فمن الكتاب قوله تعالى لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير. فبعد لا تدركه الأبصار، اللي يقول بأن الله يرى يخالف القرآن، نص القرآن يقول الأبصار لا تدركه، وقلنا احنا الإدراك بمعنى الوصول، يعني لا تصل إليه الأبصار. لما يقولوا عندهم روايات تدل على أن الأبصار ترى، يقول لهم هذه الروايات معارضة لكتاب الله نصا، فهذه الروايات المفروض تؤول، وإذا ما صلحت للتأويل تضربوا بها عرض الحائط، ماكو رواية مخالفة للقرآن تروح تعتمد عليها. قوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني، يقول لك لن للتأبيد، فمعناها لن تراني يعني ما في مجال للرؤية. ثم علقها على محال، انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، والجبل لا يستقر مع تجلي إحدى تجليات الله أو إحدى آيات الله سبحانه وتعالى له. هو من السنة الأحاديث الكثيرة التي مر بعضها مما صرح بعدم إدراكه بالحواس، وللمثال لاحظ بيان أمير المؤمنين عليه السلام في حديث ذعلب الوارد في الكافي، جاء فيه لم تره العيون بمشاهدة الأبصار ولكن رأته القلوب بحقائق الإيمان. إذن هذه لازم نلتزم، يعني نأكد عليها، أن نعدنا رؤية قلبية ورؤية بصرية. رؤية قلبية ما يخالف، الإنسان يرى الله بقلبه، يرى الله بقلبه يعني يعلم به، يعلم بوجوده، يعلم بحكمته، يعلم، هذا معنى يراه بقلبه، بمعنى أنه يحس بهذا الوجود، غير لما نقول بعقله ونقول بقلبه. بقلبه يعني يحس بهذا الوجود، يتأثر بالوجود الإلهي، هذا معنى الرؤية القلبية. احنا نؤمن بالرؤية القلبية، ما عندنا مشكلة فيها، لأنها ما تستلزم شيء، كل ما تستلزم أنك تعلم بوجود الله، تعلم بحكمته، تعلم بقدرته، علم. أما الرؤية البصرية لا، لم تره العيون بمشاهدة الأبصار ولكن رأته القلوب بحقائق الإيمان. لما يكون الإنسان عنده إيمان حقيقي يعلم بالله سبحانه وتعالى، نقدر نقول بأنه رأى الله. ولاحظ خطبة سيدة النساء فاطمة الزهراء عليه السلام في مسجد النبي صلى الله عليه وآله، التي هي بيان كامل للمعارف الكاملة، جاء فيها توصيف الله تعالى بما يلي: الممتنع من الأبصار رؤيته، ومن الألسن صفته، ومن الأوهام كيفيته. شلون بلاغة، وشلون صف، وشلون رصف، وشلون معاني، أعلى معاني فلسفية ممكن أن تطرح للكلام عن الله سبحانه وتعالى في هذا السطر. مهما وصل الفلاسفة ما يقدروا يقولوا أكثر من هذا الكلام اللي قالت الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام في فقرات بسيطة. واختلف ويمكن رؤيته وما يمكن رؤيته، وهي حسمتها بشكل بسيط. الممتنع كأنه شيء مسلم، ما في ولا نقاش ولا معرفة. لما يتكلم المعصوم تشوف شلون المعرفة الحقة، ما كان الناس بتختلف، ناس تقول إيه، ناس تقول لا، ناس يقولوا فوق، ناس يقولوا تحت، يجلس ما يجلس. لاحظ كلماتها ترصفها رصف وعلى البديهة ومعارف حقة كما يعبر عنها. الممتنع من الأبصار رؤيته، إذن رؤيته البصرية ممتنعة، وبصريح العبارة ما تحتاج لشرح. ومن الألسن صفته، إذا تريد توصف الله وين توصل، فأيضا يعني إذا تريد توصف وصف كامل هذا غير ممكن أيضا. ومن الأوهام كيفيته، لو تريد تجعل شكل بالوهم أيضا، يقول لك حتى الوهم هو محدود، فما يقدر أيضا يتوهم صورة الله الواقعية، كل ما عنده بيرسم لأي شيء وبيقول لك هذا الله. والوهم على سعته لا يمكنه درك خالقه، فكيف بالعين الصغيرة. وكذلك في الحديثين التاليين، حديث الأشعث بن حاتم أنه سأل الرضا عن شيء من التوحيد فقال: ألا تقرأ القرآن؟ قلت: نعم. قال: اقرأ، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. فقرأت، فقال: وما الأبصار؟ قلت: أبصار العين. قال: لا، إنما عن الأوهام، لا تدرك الأوهام كيفيته، وهو يدرك كل فهم. يقول هذا لا تدركه الأبصار أعظم من قضية العين، الوهم ما يدركه، مو بس البصر. يعني بمعنى أن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يدرك بمعنى إدراك إحاطة بالوهم والذهن الخيالي فضلا عن العين الخارجية. وفي حديث أبي هاشم عن الإمام أبي جعفر الجواد إلا أنه قال الأبصار هاهنا أوهام العباد، والأوهام أكثر من الأبصار، وهو يدرك الأوهام ولا تدركه الأوهام. فإذا حتى بالوهم لا يدرك، مو بعد بالعين الباصرة. طبعا بالنسبة للدليل العقلي أن المرئي يحتاج أن يكون محاطا بالنظر، لابد يكون في إطاق الرؤية أو في نطاق الرؤية كما يقولون، والله تعالى محيط بكل شيء، فما أكو شيء ممكن أن يحيط بالله حتى يراه، لذلك لا يكون مرئيا وهو في مرتبة الخالقية فلا يحيط به المخلوق. مضافا إلى أنه لو صح أن يكون مرئيا لرأيناه، والتالي باطل فالمقدم مثله. لو كان لو صح لحدث، ولكنه ما حدث. عموما حتى احنا نقول أنه هذا مستحيل، مو لا يمكن أصلا أن الله سبحانه وتعالى يرى، مستحيل الرؤية. وبما أنه مستحيل الرؤية فيعني الاستحالة تحديده بمكان، والاستحالة أن يكون بينك وبينه فاصل، أم معناه أكو مكان بينك وبينه فلا بد أن تجعله في مكان. على كل حال لا تمكن لا يمكن الرؤية إلا بجعل المكان وإلا بتحديد مكان. النتيجة أن الرؤية لا يمكن أن نقول بها. الصفة الخامسة أنه تعالى ليس محلا للحوادث، يأتي الكلام عليها إن شاء الله. صلى الله على محمد.